الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير الجزئين الأخيرين من القرآن الكريم اللذين يبدأان بسورة الملك. وترتيب سورة الملك السورة 67 في المصحف الشريف. سميت بالملك لاشتمالها على كثير مما ينبغي أن يكون عليه الملك أو الملك من كثرة الخيرات وعموم القدرة والإحياء والإماتة واختبار أعمال الناس والغلبة والغفران ورفع الأبنية لخدامه وعدم التفاوت في رعاياه وتزيين بلاده والقهر على الأعداء والترحم على الأولياء والأمن ورخص الأسعار، وألا يقدر أحد على نصر من عاداه ولا على رزق من منعه. هذه كلها من آثار الملك، وهذه المعاني في عامتها مما تناولته هذه السورة الكريمة، فمن ثم سميت سورة الملك. وتسمى أيضا سورة تبارك، وهي سورة مكية وآيها 30 آية. وقد صح في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم، بتعبير آخر صح في فضلها على الخصوص، في فضلها على الخصوص، وإلا فهل توجد سورة في القرآن ليس لها فضل؟ كلا، ما أتى من العمومات في ثواب وفضيلة من قرأ حرفا من كتاب الله أو من قرأ القرآن كله يثبت لمن قرأ أي آية من القرآن الكريم أو أي سورة من القرآن الكريم. لكن قد تثبت بعض الأحاديث في فضيلة بعض السور بخصوصها تماما، كما نقول أيضا في شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهل الصحابي الذي لم يثبت فيه بخصوصه حديث ليس له فضائل؟ لا، معاذ الله، وإنما هو يدخل في عمومات الفضائل كالآيات والأحاديث التي تثني على الصحابة رضي الله تعالى عنهم خيرا، فهذه فضائلهم أجمعين. لكن الكلام فيما يأتي على الخصوص في شأن بعض الصحابة، كذلك هذه السورة ثبت في فضلها بخصوصها بعض الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك. سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت حذائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاءه، يعني خيمته، على قبر، يعني على موضع قبر، لأنه طبعا هو لا يعرف أنه قبر، فهو ضرب الخيمة ونصب الخيمة على مكان هو في الحقيقة موضع قبر وهو لا يعرف أنه قبر، ولذلك قال على قبر، أي على موضع قبر وهو لا يحسب أنه قبر، يعني لا يظن أنه قبر. فإذا قبر إنسان، فإذا هذه للمفاجأة، فإذا قبر إنسان يعني إذا مكان قبر إنسان، يقرأ سورة الملك حتى ختمها. يعني أن الصحابي هذا الصحابي سمع صوت الميت المدفون في هذا القبر يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فأتى النبي، وهذا جائز أن يكشف شيء من هذه الغيبيات أحيانا لبعض الناس هذا يقع بإذن الله تبارك وتعالى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خدائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. ولذلك من أسماء هذه السورة المانعة، المانعة يعني لأنها تمنع من يحفظها من عذاب القبر، وهي المنجية لأنها أيضا تنجيه من عذاب القبر. وهذا أمر معروف ومشهور أن أحد الأسباب التي تقي الإنسان من عذاب القبر أن يكون قارئا وحافظا لسورة الملك. وقد ورد في يعني بعض الأحاديث الضعيفة فيها مثلا: وجدت أنها في قلب كل مؤمن، وجدت أنها في قلب كل مؤمن. فعلى أي الأحوال هذه السورة لها هذا الفضل العظيم، فنوصي كل من يسمع هذا الكلام ألا يقصر أبدا في حفظ سورة تبارك الذي بيده الملك. واضح؟ خاصة من تقدم سنه أو من مرض أو نحو ذلك، فالسورة فضائل عظيمة جدا، ومن أكثر قراءتها فيرجى أنها تنفعه في قبره وفي الآخرة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. هذا من وظيفة هذه السورة أنها تتلى عند النوم، كان لا ينام حتى يقرأ أولا قبل أن ينام هاتين السورتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال ابن جرير: أي تعاظم الذي بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما، نافذ فيهما أمره وقضاؤه، وهو على ما يشاء فعله، ذو قدرة لا يمنعه مانع ولا يحول بينه وبينه عجز. فلله عز وجل الملك التام، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويحيي ويميت، ويبني ويفقر، ويعطي ويمنع. فهذا كقوله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فمعنى تبارك يعني تعالى وتعاظم، الذي يتصرف في عالم الملك بيد قدرته لا يتصرف فيه غيره، فبيده كل ما وجد من الأجسام لا بيد غيره، يصرفها كما يشاء، وهو القادر على كل ما عدم من الممكنات، يوجدها على ما يشاء. وكلمة أو لفظة تبارك بحسب اللغة والاشتقاق هي تفاعل، تفاعل من البركة، تفاعل أو تفاعل من البركة. ومعنى تبارك أي تكاثرت البركات والخيرات من قبله عز وجل، وهذا يستلزم عظمته وتقديسه سبحانه وتعالى. ومعنى قوله الذي بيده الملك أي نفوذ المقدور في كل شيء، يتصرف في كل شيء بما يشاء لا معقب لحكمه. ونلاحظ هنا تقديم الموصول وصلته، تبارك لم يقل تبارك الله إنما قال تبارك الذي، فتقديم الموصول بالصفة الخاصة بالله تبارك وتعالى وهي تبارك يدل على عظمة الموصول، تقديم هنا يدل على عظمة الموصول، تبارك الذي بيده الملك. ويدل له قوله تبارك وتعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، لأن التقديم بالتسبيح وهو التنزيه يساوي التقديم هنا في قوله تبارك الذي بيده الملك. ثم قال تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة أي قدر الموت والحياة، فأمات من شاء وما شاء وأحيا من أراد وما أراد إلى أجل معلوم، أو أوجد الحياة وأزالها حتى ما قدر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ليبلوكم، يقدر هنا إيه؟ ليبلوكم فيعلم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم يعني يختبركم فيعلم أيكم أحسن عملا، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فيقدر هنا ليبلوكم فيعلم علم وقوع، علم إيه؟ مكاشفة، وليس علم غيب، لأن هذا لا يعني يكون لا يتعلق إلا بالأشياء بعد وجودها، علم الشهادة يتعلق بالأشياء بعد وجودها، وهي تقع موافقة لما سبق في علم الله تبارك وتعالى من المقادير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز أي الغالب الذي يقهر من أساء العمل، الغفور أي لذنوب من أناب إليه وأحسن العمل. وقول الله تبارك وتعالى هنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقد قال تعالى أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال في سورة هود ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا دليل على الحكمة من خلق الموت والحياة. قيل تقديم الموت على الحياة كما قدم الإناث في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وقيل تقديم الموت لأن الأصل العدم، الأصل عدم الحياة ثم تطرأ بعد ذلك الحياة، الله تعالى أعلم. ليبلوكم أيكم فيعلم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما العبرة بالإحسان في العمل لا بكثرته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإحسان في حديث جبريل المشهور حينما سأله ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو معنى الإحسان، أيكم أحسن عملا. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى جعل للعالم موتتين وإحياءتين، وبينه بقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهذه الآيات الكريمة تدل على أن الموت أمر وجودي لا عدمي كما زعم الفلاسفة، لأنه لو كان عدميا لما تعلق به الخلق، فالموت مخلوق الذي خلق الموت والحياة، فالله خلق هذا الموت. ثم يقول تبارك وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، قال ابن جرير طبقا فوق طبق، بعضها فوق بعض، فقال بعض علماء الفلك اعلم ان لفظ السماء يطلق لغه على كل ما على الانسان، كل ما على الانسان يطلق عليه من حيث اللغه سماء، فانه من السمو وهو العلو، فسقف البيت سماء، ومنه قوله تعالى فليمدد من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب حبس الى السماء السقف ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. فقوله فليمدد بسبب أي يمدد بحبل إلى سقف بيته. وهذا الفضاء اللانهائي سماء، طبعا تعبير جماعة لا يعني يدققون في ألفاظهم، فكلمة هذا الفضاء هو في الحقيقة ليس فضاء بل هو مليء بالملائكة، ما فيها موضع شبر إلا وملك ساجد يسبح الله تعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعبير في نوع من التجاوز. وهذا الفضاء اللانهائي سماء، من قال إنه لا نهائي؟ من قال إن الفضاء لا نهائي؟ لا شك ما دام مخلوقا فله حد وله نهاية وله غاية، وليس ممتدا إلى يعني لا نهاية. فهذه أيضا كلام من يطلق الكلام دون يعني حساب. يقول ومنه قوله تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء والسحاب سماء. ومنه قوله تعالى أنزل من السماء ماء السماء السحاب. والكواكب سماوات كواكب سماوات لأنها تعلون. إذن سقف الحجرة سماء السحاب سماء الكواكب سماء ما يسمى بالفضاء إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أيضا يطلق عليه سماء. يقول والكواكب سماوات بعض ذاته الفلك. طبعا تلاحظون أن هذا كان أيام القاسمي ولم يكن طبعا حصل تقدم علمي كالذي وصلوا إليه الآن في اكتشاف يعني الأفلاك. فبعضهم يزعم أن السماوات السبع هي الكواكب السبع السيارة. وطبعا من قال ان الكواكب المجموعه الشمسيه سبعه بس اكتشفوا يعني مزيدا على ذلك. يقول وهي انطباق يعني بعضها فوق بعض لان فلك كل منها فوق فلك غيره. طبعا سوف ياتي في السوره نفسها ما يضعف هذا القول وهو في قوله تبارك وتعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين او بتعبير اخر الايه الاخرى ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فواضح من هذا ان هذه السماء التي فيها هذه الكواكب اي السماء هي الدنيا. ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب فالسماء الدنيا فقط هي التي نراها الآن والتي فيها هذه الكواكب. أما السماوات السبع الأخرى فأن يعني يكون لنا إدراك لما فيها وكما سيأتي هذا يعني أمر واضح جدا في هذه السورة وهذه الآية. فالكواكب زينة لماذا؟ زينة للسماء الدنيا. فكل ما نراه هذا كله ما زال في حدود السماء الدنيا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي تخالف وعدم تناسب في رعاية الحكمة بل رعاها في كل خلق. فارجع البصر يعني إن شككت فكرر النظر هل ترى من فطور أي من خلل. وأصل الفطور الصدوع والشقوق أريد به لازمه كذا قالوه والصحيح أنه على حقيقته. فمعنى قوله هل ترى من فطور هل ترى من انشقاق وانقطاع بين السماوات بحيث تذهب هذا الانشقاق باتصالات الكواكب فتفرقها وتقطع علاقاتها وأحبال تجاذبها. كلا بل هي متجاذبة مرتبط بعضها ببعض من كل جهة كما تقدم في سورة قاف في قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فهذا يفسر قول هنا فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حكيم. قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا يعني بعضها فوق بعض. ما ترى يعني يا ابن آدم في خلق الرحمن من تفاوت وكما قلنا التفاوت هو الاختلاف. وقرأها حمزة والكسائي ما ترى في خلق الرحمن من تفوت. فارجع البصر يعني كرر البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين أي كرره يعني مرة بعد مرة ينقلب إليك البصر خاطئا. خاطئا يعني مبعدا من قولك خطأت الكلب يعني باعدته. يقول القاسمي ثم ارجع البصر كرره كرتين أي رجعتين أخريين ابتغاء الخلل والفساد والعبث. تدبر وانظر وفتش هل تجد عبثا أو خللا أو تفاوتا في خلق السماوات. والمراد بالتثنية التكرير ثم ارجع البصر كرتين المراد بالتثنية التكرير. ينقلب إليك البصر يرجع إليك البصر خاطئا يعني مفرودا عن إصابة المطلوب مطرودا عن أن يصيب ما يفتش عنه من الخلل أو الفساد أو العبث في هذا الخلق. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي معجي كان، يعني كليل منقطع عن أن يلحق ما نظر إليه، يعني يصيب هذا الكلل والتعب والإرهاق، لأنه لا يمكن أبدا أن يرجع ويرى في خلق الله سبحانه وتعالى تفاوتا أو خللا أو فسادا أو عبثا. وقال الدجال في تفسير قوله تعالى وهو حسير: قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا، قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا. معنى كلام الزجاج يعني إن الذي يفتش في هذه السماء وينظر ويتأمل ويتدبر ويبحث بنية أن يعثر على خلل فسوف يعيا ويكون حسيرا متعبا كانا مرهقا، ويرجع خاسئا خائبا، فلن يجد على الإطلاق خللا ولن يعني يرى في السماء خللا. يقول الزمخشري: نهاية كمال عالم الملك في خلق السماوات، لا ترى أحكم خلقا وأحسن نظاما وطباقا منها، وأضاف خلقها إلى الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نتبه إلى صفة الاسم الجليل الرحمن، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أضاف خلق السماوات إلى الرحمن عز وجل لأنها من أصول النعم الظاهرة ومبادئ سائر النعم الدنيوية، وسبب التفاوت عنها لمطابقة بعضها بعضا وحسن انتظامها وتناسبها. وإنما قال: ثم ارجع البصر كرتين، لأن تكرار النظر وتجوال الفكر مما يفيد تحقق الحقائق، وإذا كان ذلك فيها عند طلب الخروق والشكوك لا يفيد إلا الخطوء والحصول، تحقق الامتناع. وما أتعب من طلب وجود الممتنع، ما أتعب أنا أقول تعجب، يعني ما أشد تعب الشخص الذي يروم ويبحث ويفتش عن شيء ممتنع لا يمكن أن يجده أبدا، كم يتعب الشخص الذي يريد أن يفتش عن خلل في خلق السماوات، هل سيعود بتحقيق شيء من بغيته؟ لا يمكن أبدا أن يقع شيء من ذلك. قال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال تبارك وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء تبارك وتعالى. يقول الناصر في قول الله تبارك وتعالى: ينقلب إليك البصر خاطئا، وضع للظاهر موضع المضمر، ترجع البصر هل ترى من فطور، لم يقل ثم ارجعه مرتين، وإنما قال ثم ارجع البصر كرتين. وفيه من الفائدة التنبيه على أن الذي يرجع خاطئا حسيرا غير مدرك الفطور هو الآلة التي يلتمس بها إدراك ما هو كائن، فإذا لم يدرك شيء دل على أنه لا شيء. لفت نظر، لأن ما الذي يستعمل في النظر وفي الاطلاع والرؤية؟ العين. فلذلك قال: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. فالذي يرجع خاطئا حسيرا غير مدرك الفطور هو الآلة التي يلتمس بها إدراك ما هو كائن، فإذا لم يدرك شيء دل على أنه لا شيء، يعني لا يوجد خلل ولا فطور في خلق الله تبارك وتعالى. وهذا الإتقان العظيم في خلق السماوات والأرض كما قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فإتقان هذا الخلق وإحسان الله سبحانه وتعالى هذا الخلق، هذا الحال للسماء إنما هو في الدنيا فقط. أما يوم القيامة فلا شك أن السماء سوف تنفطر، وكما قد قال الله تعالى: وإذا السماء انفطرت، وقال: وإذا السماء انشقت، وقال: ويوم تشقق السماء بالغمام. فهذا إنما يكون يوم القيامة. فالمقصود بهذا الإحكام في الحياة، في الحياة الدنيا. وقول الله تبارك وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. قال ابن جرير: وهي النجوم. وجعلها مصابيح لإضاءتها، لإضاءتها. وكذلك الصبح، إنما قيل له صبح للضوء الذي يضيء للناس من النهار. وجعلناها رجوما للشياطين، فالمصابيح هما هي النجوم. وجعلناها رجوما للشياطين، واضح. قال ابن كثير: عاد الضمير في قوله تعالى: وجعلناها على جنس المصابيح لا على عينها، لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السماء بل بشهب من دونها، وقد تكون مستمدة منها. يعني جزاه الله خيرا الإمام الحافظ الجليل ابن كثير، يعني طبعا مستوى العلم البشري اللي هو الاكتشافات وهذه الأشياء هذه تتفاوت طبعا عند العلماء، لكن في علوم الشريعة ما شك، لا شك أنهم كانوا في القمة منها، لكن هم كانوا مواكبين لعصورهم في إيه؟ في ناحية العلوم حسب المستوى العلم البشري الذي ترك الله للبشر هذا قسم العلوم كي يكتشفوهم ويتطوروا ويتقدموا فيه. لو تأملنا هنا قول الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بمصابيح، هل يحتمل أن تكون المصابيح هي الكواكب؟ ولماذا؟ أي آية؟ طيب بمعنى آخر، تفضل. يعني قاربت الإجابة، قاربت الإجابة نعم، لكن ما جاوبتش إجابة مباشرة. هل يحتمل في هذه الآية أن تكون المصابيح هي الكواكب؟ لماذا؟ أحسنت. لأن قول الله سبحانه وتعالى: وجعلناها رجوما للشياطين، ما الذي ترجم به الشياطين؟ الشهب. الشهب دي طبيعتها هي طبيعة الإيه؟ نفس طبيعة النجوم. الشمس نجم ولا كوكب؟ نجم، مش كده؟ الأرض كوكب ولا نجم؟ كوكب. الزهرة والمشتري والزحل وكل هذه الأشياء دي كلها كواكب، اللي هي بتكون زي الأرض والقمر كده، اللي هي الأرض المعروفة دي، لكن متوهجة بالكتل الغازية الضخمة الملتهبة كالشهب والنيازك أو كالشهب والنجوم. هذه هي المصابيح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وتأملوا دقة القرآن. وهذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى على أن هذا الكلام هو كلام الله ولا يمكن أن يكون غير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في الشمس: قال: وجعلنا فيها سراجا وهاجا. لكن في الخبر قال: وقمرا منيرا، لكن ما قال وهاجا. فالقمر منير لأنه عبارة عن مرآة، مثل مرآة ينعكس عليها ضوء الشمس فنراها بهذا الإضاءة، لكن الشمس نفسها نجم، النجوم كذلك، الشهب كذلك، واضح. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: سراجا وجعلنا سراجا وهاجا، وهو الشمس لأنها نجم. فهنا يقول الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ما هي هذه المصابيح؟ النجوم، بدليل قوله: وجعلناها، أي هذه المصابيح، رجوما للشياطين، يرجم بها مسترق السمع من الشياطين. وأعتدنا لهم عذاب السعير. فهذه الآية تكشف أن تكشف عن غايتين أو حكمتين من خلق النجوم. الأولى أنها زينة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الثانية أنها يرجم بها الشياطين الذين هم أعداء البشر بانقضاض الشهب المسببة عنها. وقال بعض المفسرين وجعلناها رجوما، يعني وجعلناها رجوما وظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون، وجعلناها رجوما، بعض يقول إيه نجوما يعني رجوما يعني إيه ظنونا ظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون. قال الشهاب يعني تعليقا على قول القاضي مرضه لأنه خلاف الظاهر المأثور. من يشرح هذه العبارة؟ معكم حد معكم قاسمي؟ طيب القاضي يقول أي وجعلنا لها فائدة أخرى هي رجم أعدائكم بانقضاض الشهب المسببة عنها. وقيل معناه وجعلناها رجوما وظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون. قال الشهاب معلقا على كلام القاضي مرضه لأنه خلاف الظاهر المأثور. مرضه يعني ايه؟ عبر بصيغة التمريض او التعريض، وهي كلمة ايه؟ قيل قيل، هذا معنى مرضه. مرضه يعني استخدم التمريض او التعريض، اشارة الى ان القول غير معتمد. مرضه لانه خلاف الظاهر المأثور، فالظاهر المأثور في مثل هذا الموضع ان رجوم الشياطين هي الايه؟ الشهب والنجوم التي ترجم بها الشياطين فتحرقها. والآية بمعنى آية الصافات في قوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. زينة وحفظ. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فالذي يرجم به هو الايه؟ شهاب، شهاب ثاقب. وقال تعالى واعتدنا لهم عذاب السعير اي في الاخره. ثم ينبه الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى صاحب تتمة اضواء البيان، وهو اقرب تلامذة الامام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو الذي أتم أضواء البيان بعد وفاة الشيخ رحمه الله. لأن الشيخ أين وقف التفسير؟ أي آية؟ أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وكانت آخر آية فسرها الشيخ رحمه الله تعالى، فلعلها بشرى إلى أنه من حزب الله المفلحين إن شاء الله رحمه الله تعالى، فكانت آخر آية فسرها العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. طيب في موقف شبيه لمفسر آخر في نفس الفأل. طيب هذا ما لم أقصده، لكن هذه إجابة جيدة. شيخ الإسلام الثانية كان آخر ما قرأه كانت في إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر رحمه الله تعالى. عمر بن عبد العزيز تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قبض رحمه الله تعالى. الشيخ محمد رشيد رضا آخر آية فسرها في تفسير منارئه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى، والشيخ عطية ممن لحق ربه في عام الحزن، هذا العام الذي شهد مغيب يعني كواكب في سماء العلم من أعظم أئمة المسلمين ومنهم الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى. يقول ظهرت تلك المخترعات الحديثة ونادى أصحاب النظريات الجديدة، والناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يبادر بالإنكار وآخر يسارع بالتصديق، وقد يستدل كل من الفريقين بنصوص من القرآن والسنة. ولعل الأولى أن يقال إن النظريات الحديثة قسمان، نظرية تتعارض مع صريح القرآن فهذه مردودة بلا نزاع كنظرية ثبوت الشمس مع قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. تعدين نظريه ثبوت الشمس. انا احيانا اسالكم لاتثبت وما اكون متاكد. اظن كوبرنيكوس برضه ولا مش هو. المهم يعني نظريه قديمه وكانوا الناس يعني يتعجبون كيف يقول القران والشمس تجري لمستقر لها، مع ان النظريه في وقت من الاوقات كانت ان الايه ان الاجرام السماويه ان الشمس هي المركز ثابته والاجرام ان الشمس ثابته واللي بيدور هي نعم. المهم يعني ان مش عايزين ندخل في تفاصيل هذا الموضوع. يقول كنظريه في ثبوت الشمس، فكانت النظريه القديمه ان الشمس ايه ثابته واضح، وفي وقت كان القران يعلنها في غايه الصراحه والشمس تجري، وقال وكل في فلك يسبحون. طبعا في هذه الحاله قطعا لابد ان نرد هذه النظريات لانها قائمه على علم بشري قاصر ومتعارضه تعارضا صريحا مع خالق السماوات والارض. الا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ثم اذا بنفس النظريات يعني تتطور بعد ذلك ويعني يعلنون في احدث النظريات ان الايه ان الشمس بكل الاجرام السماويه المحيطه بها المجموعه الشمسيه وكذا هي كلها مع كل مجره تسبح الى حيث شاء الله سبحانه وتعالى فيما يسمى بالفضاء، كلها تتحرك. واضح لكن العمليه فيها نوع من النسبيه واضح يعني، وهذا شيء ملاحظ ومحسوس. حركه الافلاك السماويه هذا شيء مش غريب علينا، نحن نتصوره خبر بالنظام يتحرك، الكواكب تتحرك، النجوم تتحرك بحكمه وبحساب وكل شيء موزون واضح. فالشمس بالنسبه لما يدور حولها من الاجرام السماويه هي بالنسبه لها ثابته، لكن نفس الشمس مع المجموعه الشمسيه كلها تدور ايضا بقدره الله تبارك وتعالى. فرجعوا وردت هذه الايه من اعجاز القران الكريم وهي قول الله تبارك وتعالى والشمس تجري لمستقر لها، لمستقر لها. بل اوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بصوره اوضح واكثر حينما بين ان الشمس حينما تغيب تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن تبارك وتعالى ثم تستأذن في الطلوع فيؤذن لها الى اخر الاحاديث المعروفه. فعلى اي الاحوال اي شيء يتعارض مع نص صحيح او مقطوع به كايات القران الكريم او الحديث النبوي واضح من النظريات العلميه اذا كانت تعارض صريحا ففي هذه الحاله لابد ان نرد هذه النظريه لان هذا صادم عن علم بشري قاصر. اما اذا كانت يعني هذه النظريه وصلت الى مرتبه الحقيقه، الفرق بين النظريه وبين الحقيقه، الحقيقه خلاص ثبتت ولا يمكن الطعن فيها، حقيقه واضحه زي مثلا كرويه الارض حقيقه ما يعني ينبغي ابدا ان يصغى الى اي انسان ياتي الان ويدعي ان الارض مش كرويه، يعني شيء محسوس كون الارض يعني كرويه هذا شيء محسوس. وبعدين ليه نستغرب الكرويه؟ ما هي كل الاجسام كرويه، القمر كروي، الشمس كرويه، هذه الافلاك كلها. وهذا احد معاني التفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، قالوا عدم التفاوت اقوى ما يكون في الشكل الايه الكروي. يقول ونظريه لا تتعارض مع نص القران ولم ينص القران عليها، وليس عندنا من وسائل العلم ما يؤيدها ولا ما يرفضها، فالأولى أن يكون موقفنا موقف التثبت ولا نبادر بحكم قاطع إيجابا أو نفيا. يعني لأن كتاب القرآن الكريم ليس كتاب تكنولوجيا وإنما هو كتاب هداية. صحيح أتت بعض الإشارات تتضمن ما يسمى الآن بالإعجاز العلمي للقرآن، لكن هذا يصح الاستدلال به فيما وصل إلى مرتبة حقيقة علمية، نبقى أن هذه موافقة لما جاء في القرآن. أما إذا كان شيء لا ليس عندنا ما يرده ولا عندنا أيضا ما نقبله فهذه تترك الخبرة البشرية والعلم البشري ولا ينبغي ربطها أبدا بالقرآن الكريم، لأن بعض الناس غلا في هذا الأمر غلوا مستقبحا. حتى إن بعض الناس في يوم من الأيام كانت كلام في نظرية داروين كانت يعني شائعة جدا عند كثير من الناس، حتى حاول بعض المنهزمين أن يلصقوها بالإسلام، ووصل به الأمر إلى أنه ادعى في تفسيره إلى أن نظريات داروين فيها إشارة إلى صحتها في القرآن الكريم، وزعم ذلك في قول الله تبارك وتعالى في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. قال هي دي النفس الواحدة، من نفس واحدة، ثم جعل منها إيه؟ زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فطبعا هذا من الإلحاد في آيات الله، ومن تحريف كلام الله عن موضعه، لأن نظرية داروين نظرية فاشلة وخائبة ومزيفة، وهذا له كلام في وضع يعني وقت آخر. فلا يجوز أبدا أن يربط نصوص القرآن الكريم بنظريات تروح وتجيء وتخطئ وتفيد، وإنما الذي يجوز ربط القرآن به هو ما وصل إلى مرتبة الحقيقة العلمية. أما ما كان في مرتبة النظرية فإذا وجد في القرآن ما يرده فيبطل قطعا. نعم. هذا المنهج اللي هو منهج التثبت فيما في النظريات التي لا تتعارض مع نص القرآن ولم ينص القرآن عليها، وليس عندنا ما يؤيدها ولا ما يعارضها، ففي هذه الحالة ينبغي أن نتثبت ولا نتهور بحكم قاطع إيجابا أو نفيا، وذلك أخذا من قضية الهدهد وسبأ مع نبي الله سليمان لما جاء يخبرهم، وكان عليه السلام لم يعلم عنهم شيئا، فقال للهدهد يقول الله تبارك وتعالى: قال بصرت، قال أحطت بما لم تحط به علما وجئتك من سبأ، فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به علما، أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فلما أخبر الهدهد سليمان بذلك، وكان سليمان عليه السلام لم يعلم عنهم شيئا، فسليمان لم يكذب الخبر بكونه من الهدهد ولم يصدقه لأنه لم يعلم عنهم سابقا، مع أنه أي الهدهد وصف حالهم وصفا دقيقا، لكن ماذا فعل سليمان؟ تثبت. وكان موقفه عليه السلام هو موقف التثبت مع ما لديه من إمكانيات الكشف والتحقيق من الريح والطيف والجن، فقال للمخبر وهو الهدهد: فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فهذا هو النموذج الذي ينبغي أن يحتذى فيما لا يعلم الإنسان صدقه من كذبه، أن يتريث ويتثبت ولا يتهور في الجانب السلبي أو الإيجابي. يقول الشيخ رحمه الله: ونحن في هذه الآونة لسنا أشد أو أعظم إمكانيات من نبي الله سليمان آنذاك، وليس المخبرون عن مثل هذه النظريات أقل من الهدهد، فليكن موقفنا على الأقل موقف من سينظر يصدق الخبر أم يظهر كذبه. والغرض من هذا التنبيه هو ألا نحمل لفظ القرآن فيما هو ليس صريحا فيه، لا نحمله ما لا يحتمله، ثم يظهر كذب النظرية أو صدقها فنجعل القرآن في معرض المقارنة مع نظريات الحديث، لأن النظريات الحديثة يهدم بعضها بعضا. فإذا ربطنا القرآن بالنظرية ثم ثبت بطلانها، ففي هذه الحال نفتح باب فتنة على الناس، والخطأ منا نحن حينما نربط القرآن بهذه المتغيرات، لأن القرآن فوق ذلك كله، القرآن أعلى وأسمى من هذا كله. يقول الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويقول أيضا في قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يقول المنصوص هنا: ارجاع البصر كرتين، ولكن حقيقة النظر أنه أربع مرات. الأولى في قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، والثانية في قوله: فارجع البصر هل ترى من فطور، والثالثة والرابعة في قوله: ثم ارجع البصر كرتين. وليس بعد معاودة النظر 4 مرات من تأكيد. والحسيب العيب الكذيب العاجز المنقطع دون غاية، كما في قول الشاعر: من مد طرفا إلى ما فوق غايته ابتد قسآن من الطرف قد حفرا. قال القرطبي: يقال قد حفر بصره يحفر حفورا، أي كل وانقطع نظره من طول مدى، وما أشبه ذلك فهو حفير ومحفور أيضا. قال الشاعر: نظرت إليها بالمحطب من منى فعاد إلي الطرف وهو حفير. ثم يقول في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الدنيا تأنيث الأدنى، أي السماء الموالية للأرض، ومفهومه أن بقية السماوات ليست فيها مصابيح التي هي النجوم والكواكب، كما قال: بزينة للكواكب. ويدل لهذا المفهوم ما جاء عن قتادة أن الله جعل النجوم لثلاثة أمور: أمران هنا وهما زينة السماء الدنيا ورجوما للشياطين، والثالثة علامات واهتداء في البر والبحر، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهذه الأمور الثلاثة تتعلق بالسماء الدنيا، لأن الشياطين لا تنفذ إلى السماوات الأخرى لأنها أجرام محفوظة، كما في حديث الإسراء لها أبواب، وفي الحديث أيضا أنها تطرق ولا يدخل منها إلا بإذن. نعم، يقول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. طبعا هذا كما قلنا استدلال بإيه؟ بالمفهوم، يعني هذا ليس صريحا لكنه استدلال بإيه؟ بالمفهوم، يعني يكون قوله تعالى: إن زينا السماء الدنيا، فيفهم منها أن ما عدا السماء الدنيا ليس فيه إيه؟ نجوم ولا كواكب ولا شياطين ترجم. وقوله: وجعلناها رجوما للشياطين، وهي الشهب من النار، والشهب النار، كما في قوله تعالى: أو آتكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. والرجوم والشهب هي التي ترمى بها الشياطين عند اختراق السمع، كما في قوله تعالى: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قوله تعالى أيضا: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وهنا سؤال، وهو: إذا كان الجن للنار، كما في قوله تعالى: وخلق الجان من مارج من نار، فكيف تخلقه النار؟ ما الجواب؟ صدق. نعم، صحيح صحيح، يعني هو نحن خلقنا من ماء وتراب من الطين، لكن هل نحن الآن طين؟ يعني أصل خلقتنا من إيه؟ من الماء ومن التراب، لكن كون أصل الخلق شيء واضح يختلف تماما عن إيه؟ ما تكون هوية أو يعني كينونة هذا الشيء فيما بعد. فنحن البشر مثلا نحن خلقنا من طين، لكن هل نحن طين؟ إذا ابتلانا بالماء لا نصير فينا، ما يكون هذا واضح. كذلك أصل خلق الجن من النار، وخلق الجن من مارج من نار، لكن ما يصر لك عليها الجن الآن لا ندري، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فهم أصلهم من النار، لكن كيف خلقهم الآن لا ندري ولا نعرف عن ذلك شيئا. فكون أصلهم من نار لا يلتزم أنهم الآن نار واضح. ومع ذلك أجاب بعض العلماء بجواب آخر، قالوا: إذا كان الجن من نار كما قال تعالى: وخلق الجن من مارج من نار، فكيف تحرقه النار؟ أجاب عنه الفخر الرازي بقوله: إن النار يكون بعضها أقوى من بعض، فالأقوى يؤثر على الأضعف. ومما يشهد لما ذهب إليه قوله تعالى بعده: وأعتدنا لهم عذاب السعير، يعني في الآية الكريمة، ويقول الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. رجوما للشياطين، كيف تكون رجوما للشياطين والشياطين أصلا هم نار؟ يعني النجوم والرجوم نار محرقة، فهم نار، فكيف يعاقبون أو يقذفون ويلزمون بما هو نار، كيف تحرقه النار؟ الجواب أن النار يكون بعضها أقوى من بعض، فالأقوى يؤثر على الأضعف، بدليل قوله تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير، والسعير هو أشد النار وأقوى النار. ومعلوم أن النار طبقات بعضها أشد من بعض، وهذا أمر ملموس، فقد تكون الآلة مصنوعة من حديد وتسلط عليها آلة من حديد أيضا أقوى منها فتكسرها بخاصية ما اسمها إيه؟ كثافة؟ اسمها إيه الخاصية دي؟
الإيه من الصلابة؟
الدال. نعم هذا هو الجواب الصحيح، أن يكون المعدنين يعني يخدش أو يؤثر أحدهما في الآخر، فهذه صفة الإيه؟ الصلادة بالدال. نعم. وكما قال العرب لا يكل الحديد إلا الحديد، واضح؟ فلا يمنع كون أصله من نار ألا يتعذب بالنار، كما أن أصل الإنسان من طين من حناء مسنون ومن صلصال كالفخار، وبعد خلقه فإنه لا يحتمل التعذيب بالصلصال ولا بالفخار، واضح؟ يعني لو جبت إنسان وجبت بقى كده كمية كبيرة من الخلل مثلا والفخار وهذه الأشياء والطوب الفخار، وغلط تضربه أو ترجمه به، هل هو لأنه خلق من صلصال كالفخار لن يضره ولن يؤذيه؟ لا، سوف يقتله، فقد يخضع على الإنسان بضربة بقطعة من الفخار، وهو خلق من إيه؟ من الفخار، والعلم عند الله تعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى والذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي المرجع، بئس المصير أي بئس المرجع ذلك العذاب المحرق. وهذا من الاستطراد، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر وعيد الشياطين ثم استبرد ذلك وعيد الكافرين عموما، فأولا ذكر وعيد الكافرين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، هذا بالنسبة للجن الشياطين، ثم قال وللذين كفروا، فهذا نوع من الاستطراد لأنه عمم هنا بقى وأتى بكل الكفار، والذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، والشهيق صوت مثل صوت الحمار. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، يعني سمعوا لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها. القاسمي يقول إن المقصود سمعوا لها يعني سمعوا لمن؟ لأهلها الذين سبقوهم إلى النيران والعياذ بالله، سمعوا الأصوات المنكرة المنافية لأصوات الأناسي أو لأنفسهم، فإنهم يصطرخون فيها بأصوات الحيوانات المنكرة الصوت، كقوله تعالى لهم فيها زفير وشهيق، أولها أو لها نفسها، نعم نعم، كقوله لهم فيها زفير وشهيق، فالاحتمال الأول في التفسير سمعوا لها شهيقة، سمعوا لأهلها الذين سبقوهم إلى النار، فهو تصدر عنه أصوات منكرة كأصوات البهائم والحيوانات، شهيقة، والشهيق كما قلنا صوت كصوت الحمار، أو سمعوا لها شهيقة، سمعوا للنار نفسها، للسعير نفسها أو جهنم شهيقة، تشبيها لحديثها المنكر الفظيع بالشهيق، وهو الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمار، سمعوا لها شهيقة وهي تفور، أي تغلي بهم كغي المرجل وتعلو، تكاد تميز من الغير، يعني تكاد تتقطع من تغيبها عليهم، فمعنى قوله تكاد تميز من الغير أي تتفرق أجزاؤها من الغير على الذين أغضبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا للأسف الشديد القاسمي هنا أو أورد قول لمن ادعى المجاز في هذا في هذه الآية، فقال شبهت في شدة غليانها وقوة تأثيرها في أهلها بإمثال شديد الغيظ على غيره مبالغ في إيصال الضرر إليه، فتوهم لها صورة أو توهم لها صورة كصورة الحالة المحققة الوجدانية وهي الغضب الباعث على ذلك، واستعير لتلك الحالة المتوهمة الغيظ. وأما ثبوت الغيظ الحقيقي لها يخلق الله فيها إدراكا فبحث آخر. لكنه قد قيل هنا إنه لا حاجة إلى الدعاء التجوز فيه. هل يتأمل أحد في الآية ويخرج منها ما يدل على استبعاد المجاز؟ كلمة واحدة، تكاد، كلمة تكاد تمنع المجاز، لأن لو كان مجاز كان نحتاج نحن يعني ما قيل فيها إيه؟ يعني أستغفر الله من كلمة نحتاج هذه، أو يحتاج الله طبعا هذا لا يجوز، لكن أقول يعني عبارة تكاد تميز من الغيب، تكاد فعل الأفعال مقاربة، تكاد تميز من الغيب، فيعنيها تقارب أن تتقطع من شدة غيظ على الكافرين، فهذا طبعا عبارة تكاد تمنع يعني تأبى وجود الايه المجاز، كما في قوله تعالى يكاد زيتها يضيء. وجوز بعضهم ان يراد الغيظ بالغيظ غيظ غيظ الزبانيه، غيظ الزبانيه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى العلامه الشنقيطي اثبات ان للنار حسا وادراكا واراده، النار لها حس وإدراك وإرادة، والقرآن أثبت للنار أنها تغطاه وتبصر وتتكلم وتطلب المزيد، كما قال عز وجل إذا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. واضح. والحديث طبعا معروف، يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، هذه حقيقة. كذلك قوله إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وقال عز وجل هنا إذا رأتهم، وقال عز وجل هنا تكاد تميزوا من الغيظ، كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها، أي كلما ألقي فيها جماعة من الكفرة، كلما ألقي فيها جماعة من الكفرة. طيب ألا يحتمل أن الفوز يكون من عصاة الموحدين؟ اشفض. تعالى كلما ألقي فيها فوز، يقول في التفسير جماعة من الكفرة. السؤال هل يجوز أن يكون الفوز من عصاة الموحدين الذين يدخلون النار ولا يخلدون فيها؟ اشفض. أيوة. طبعا سياق الآية واضح جدا أنها في كفار كفرا أكبر، لأن الآية كلما ألقى فيها فوز سألهم خزنته ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فطبعا تكذيب الرسل لا يكون إلا من الكفار. كلما ألقى فيها فوز جماعة من الكفرة سألهم خزنتها سؤال توبيخ ألم يأتكم نذير، أي في الدنيا ينذركم هذا العذاب، واستدل به على أنه لا تكليف قبل البعثة، لا تكليف قبل البعثة. قالوا بلى، بلى دي إثبات ولا إيه؟ إثبات، لأن السؤال بعد أذات الاستفهام في أذات نفس، ففي الإثبات تقول نعم. ألم تفهموا ما قلته ولا نعم؟ اللي يقول نعم يبقى أنا ما فهمش. لما أقول لك ألم تفهم ما قلت لك، فإن قلت نعم معناها إيه؟ لم أفهم. لكن ألم بعد أداة استفهام حرف أداة نفس، ألم أقل لك أليس كذا، تقول إيه؟ بلى. إذا أردت الإثبات تقول بلى. نعم. ذكرني بأول الآية. طيب أول آية فضل الآية. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. لا لا المهم هي الآية من صدرها الآية إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قالوا نعم. هل السؤال هنا هل في السؤال هنا يعني بعد ذات الاستفهام هل يوجد نفس؟ مفيش نفس. فالجواب هنا في الإثبات يكون إيه؟ بنعم. لما أقول لك هل أنت مثلا متوضئ هل أنت في الجواب يقول نعم أو لا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن أنتم إلا في ضلال أي في ذهاب عن الحق بعيد. فالمعنى فكذبنا الرسل الذين أتونا وأفرطنا في التكذيب حتى نفينا الإنزال والإرسال رأسا وبلغنا في نسبتهم إلى الضلال. قالوا بلى انظر إلى الإعتراف قالوا بلى يعني بلى قد جاءتنا الرسل. ثم المصيبة الكبرى ليس فقط يعترفون ان جاءتهم الرسل قالوا بلى قد جاءنا نذير قد تحقيق قد جاءنا نذير فكذبنا النذير وليس فقط كذبنا نحن افرطنا في التكذيب ونفينا التنزيل والارسال والنبوة ونهينا نفينا الموضوع من اصله فكذبنا الرسل وافرطنا في التكذيب قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. من هنا قطعا تدل على الايه العموم يعني ما انزل الله من شيء على الاطلاق كل ما تدعيه هذا ما انزل الله منه حقا واحدا ما نزل الله من شيء. زياده على هذا بالغوا في نسبه الرسل الى الضلال ان انتم الا في ضلال وضلال كبير ان انتم الا في ضلال كبير. نعيد تفسيرها قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير أي فكذبنا الرسل وأفرطنا في التكذيب حتى نفينا الإنزال والإرسال رأسا وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال. ثم اعترفوا بجهلهم فقالوا يقول تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع يعني سماع من يعي ويفكر أو نعقل عقل من يميز وينظر. يقول القاسمي وقال لو كنا نسمع أو نعقل يعني من النذر ما جاءت به لو كنا نتفكر في كلام الله الذي جاء به المرسلون سماع طالب للحق وعقل من نبذ الهوى ما كنا في أصحاب السعير أي في عباد أهل النار. ودل قوله تعالى وقال لو كنا نسمع أو نعقل على أن الكافر لم يعط من العقل شيئا. الكافر لم يعط من العقل شيئا ولذلك القرآن الكريم ينفي عنهم أحيانا العقل مع أنه في أحيان أخرى يثبته ما الجمع بينهما. أي نعم يعني العقل موجود لكن لما كانت الحكمة من خلق الإنسان وتكريمه بالعقل أساسا هي أن يتفكر في توحيد الله وليتوصل إلى إثبات الإسلام والتوحيد والنبوة وكذا فلما عطل عقله عن الوظيفة التي خلق من أجلها كأنه عطله عن الوظيفة التي خلق من أجلها أساسا فبالتالي صار مستويا مع من عقل له أو ما لا عقل له من البهائم والعجموات ونحوها. فلذلك بعض الآيات تثبت لهم العقل وبعضها تنفيه أو السمع أو البصر. لهم قلوب لا يفقهون بها يعني عندهم قلوب لكنهم لا يعملونها فيما خلقت من أجله. وهذه الآية أيضا تفيد إلى أن الوصول إلى الحق يكون إما عن طريق النقص أو النقص السمع اللي قالوا كنا لو كنا نسمع او نعقل. السماع بالايه؟ بالاخبار والاثار والروايات، والعقل هو الدليل الثاني. قال الناصر: لو تفطر نبيه لهذه الايات لعدها دليلا على تفضيل السمع على البصر، فانه قد استدل على ذلك باخفى منها وقال لو كنا نسمع او نعقل. فقال ابن السمعاني: استدل به او استدل به من قال بتحكيم العقل، يعني تحكيم العقل في موضعه طبعا. وقال الزمخشري: قيل انما جمع بين السمع والعقل لان مدار التكليف على ادله السمع والعقل، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. قول الله تبارك وتعالى هنا: كلما ألقي فيها فوج، كلما صيغة إيه؟ عموم، كلما تعم هنا الإيه؟ الزمان. كلما ألقي فيها فوج صيغة عموم، فمعناها أن جميع ما من كافر يدخل النار إلا ويكون قد قامت عليه الحجة بدليل هذا العموم. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، وقال تعالى في سورة الزمر: وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. نفس السياق واضح، فالذين أيضا صيغة عموم، فهذا يدل على أنه لا يدخل أحد النار إلا بعد أن يعترف ويقر بأنه قد جاءه رسول وأنه كذب وأنه مستحق لهذا يعني العذاب. فاعترفوا بذنبهم يعني فأقروا بجحدهم الحق وتكذيبهم الرسل، فبعدا لهم فسحقا أي بعدا لهم اعترفوا أو أنكروا، فإن ذلك لا ينفعهم، الاعتراف لا يفيدهم شيئا. وقول تعالى فسحقا لأصحاب السعير هذا منصوب على المصدر، يعني أسحقهم الله سحقا، ومعناه باعدهم الله من رحمته مباعدة، والسحيق البعيد. وهذه الآية قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، يؤخذ منها أن للنار خزنة، وهؤلاء الخزنة ملائكة موكلون للنار، كما في قوله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بين عددهم في قوله عليها 19، و قال أيضا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ودلت أيضا هذه الآية على أن أهل النار يدخلونها جماعة بعد جماعة جماعة، كما قول هنا كلما ألقي فيها فوج فوج. وقال تبارك وتعالى أيضا: كلما دخلت أمة لعنت أختها، واضح، كلما دخلت أمة لعنت أختها، فهذا يدل على أنهم يدخلون إيه؟ جماعات وأفواجا. ثم يقول الله تبارك وتعالى، يقول العلماء الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي قال أهل النار لو كنا نسمع من أو يعني أو نعقل عن الله حججه أو نعقل حجج الله ما كنا في أصحاب السعير أي النار. فهم يسمعون ولكن لا يسمعون ما ينفعهم في الآخرة، ويعقلون ولكن لا يعقلون ما ينفعهم في الآخرة، لأن الله تعالى قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قال الله تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، لإثبات لإيه؟ حاسة السمع والبصر، فهو عنده الآلة لكن لم يستعملها فيما خلقت لأجله، فهذه من الآيات التي تثبت لهم السمع والبصر، فجعلناه سميعا بصيرا، في حين في الآية الأخرى قال صم بكم عم، فهم لا يعقلون. قال أيضا في آخر سورة الملك: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذا إثبات لوجود هذه الآلات، لكنهم سمعوا وعصوا كما في قوله سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وهذا وإن كان في بني إسرائيل إلا أنه تعالى قال لهذه الأمة: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هم يسمعون الحروف مجرد حروف دون أن يعقلوها تماما، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: نعم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، كمثل الذي ينعق يرفع صوته بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني لا يسمع إلا أصوات، يعني البقرة أو الجاموسة أو الحمار أو أي شيء من المخلوقات هذه إذا وقفت أمامه قرأت عليه المعلقات السبع هل تفهمها؟ هو يسمع أم لا يسمع؟ يسمع لكن يفهم لأنه ليس عنده عقل، واضح؟ فهو مهما تكلوا عليه هو يسمع الأصوات، ولذلك يعني يسير بهذه الأصوات اتجاه يمين شمال، أصوات معينة يصدرها له تائته فيستجيب، لكن هو ما يفهم هذا الكلام. إذا قلت له جملة وعاد تكلمه في حكاية هل يفهم منها شيئا؟ فكذلك الكفار، واضح؟ هذا معنى قوله تعالى: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يسمع فقط في الصوت لكن هل يفقه؟ لأنه لا يعقل. فالله سبحانه وتعالى خاطب هذه الأمة قائلا: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وهم لا يسمعون سماعا ينفعهم. فقال تعالى عنهم: قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وقال تعالى: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وقد بين تعالى سبب عدم استفادتهم بما يسمعون في قوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. وقال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. وقال أيضا: فقول الكفار هنا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني لو كنا نسمع سماع تعقل وتفهم ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا أي أقروا حيث لا ينفع الإقرار ولا الندم، فأقروا فاعترفوا بذنبهم. فاعتراف الكفار وإيمانهم بعد فوات الأوان بالمعاينة لا ينفعهم، وهذا المعنى كررناه كثيرا ولا نمل من تكراره. أن التوبة أو الإيمان والإقرار والاعتراف بالحق بعد فوات له أوان، إذا فات أوانه فلا ينفع الإنسان شيئا. إذا أتت الغرغرة تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إذا فجاءه الموت فلا تنفعه التوبة أن تقع عند الموت، واضح؟ في حق الدنيا إذا طلعت الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، واضح؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عند نزول العذاب من الله سبحانه وتعالى لا ينفعهم الإقرار، كما قال تعالى حتى اسم فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فبماذا أجيب؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، الآن ما ينفع الإقرار، الآن ما ينفع. وجاء أصرح ما يكون في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلا ينفع نفسا إيمانها عند المعاينة حينما يصير الغيب شهادة ويرى الملائكة تأتي تقبض روحه وقل آمن، أو حينما يلقون في النار يوم القيامة وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فاليقين الذي ينفع هو اليقين في الدنيا في دار العمل، أما اليقين في الآخرة ما هو هذا واليقين الذي له قيمة هو الذي يقع هنا في دار التكليف في لجنة الامتحان، لكن هناك فقط تظهر النتيجة فقط، أما عمل هناك فلا عمل. ويعني هذه قيمة اليقين والإيمان بالغيب، ولذلك كانت أول صفات المؤمنين في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب الذي توصل به عن طريق التفكر والتدبر في آيات الله وتحري الحق والبحث عنه والجهاد، والذين جاهدوا فينا الذي أنهم سبلنا، هذا هو الذي له قيمة. لكن يقين بعد معاينة العذاب لا يقيم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الخشية هي شدة الخوف، كما في قوله تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. أما محل تلك الخشية فهو عند أهل العلم كما بينا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعرفون حق الله تعالى ويراقبونه. وحقيقة خشية الله يعني بينا في قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه حقيقة ليست مجازا، من الحجارة ومن الجبال ما يتفطر من شدة خشيته لله. وقال تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين يعرفون حق الله تعالى عليهم ومراقبته إياهم في السر والعلن، ويعلمون أنه مطلع عليهم مهما تخسفوا وتستروا، وهم دائما منيبون إلى الله، كما قال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فهذه منزلة العلماء، وهي أعلى درجات السلوك مع الله تبارك وتعالى، وهي أيضا منزلة الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. والعرب تمدح من يكون في خلوته كمشهده مع الناس، ومنه قول مسلم ابن الوليد: يتجنب الهفوات في خلواته، عف السرير بغيبه كالمشهد. أي نعم. فقوله تبارك وتعالى هنا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي يخافون ويخافون عذابه وهم لم يروه، هذا معنى بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب يخافون الله عز وجل ويخافون عذابه، مع أنهم لم يروا الله تبارك وتعالى، لهم مغفرة وأجر كبير. ثم عاد الخطاب إلى الكفار، فقال تبارك وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، يعني بضمائرها، فكيف بما نطق به الإنسان؟ والمعنى: فاتقوه واخشوه. وقد روي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في المشركين، كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره جبرائيل بما قالوا، فيقول بعضهم: أسروا قولكم حتى لا يسمع إله محمد، والعياذ بالله، فالله أعلم بصحة ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني ألا يعلم السر والجهر من خلق الأشياء، والخلق يستلزم العلم كما قال تعالى: وهو اللطيف الخبير، أي اللطيف بعباده الخبير بأعمالهم. وقيل معنى الآية: ألا يعلم الله من خلقه وهو بهذه المثابة. قال الغزالي: إنما يستحق اسم اللطيف من يعلم دقائق الأمور وغوامضها. وما لطف منها، ثم يسلك في إيصال ما يصلحها سبيل الرفق دون العنف. والخبير هو الذي لا يعزم عن علمه الأمور الباطنة، فلا تتحرك في الملك والملكوت ذرة، ولا تسكن أو تضطرب نفس إلا وعنده خبرها، وهو بمعنى العليم. ثم قال تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الذلول يعني بمعنى مذللة سهلة، لم يجعلها ممتنعة بالحزونة والغضب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني لينة سهلة المسالك. فامشوا في مناكبها، أي في نواحيها وجوانبها. وقال ابن جرير: لأن نواحيها نظير مناكب الإنسان الذي هي من أطرافه. ففي تفسير قوله تعالى فامشوا في مناكبها ثلاثة أقوال: مناكبها يعني طرقاتها، قول الثاني جبالها، لأنه إذا أمكنكم السلوك والمشي في الجبال فهذا أبلغ في التذليل، أبلغ في تذليلها وتسهيلها. القول الثالث مناكبها يعني جوانبها، ومن كبى الرجل جانبه. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. انظر هنا لما نذبهم إلى السعي وراء الرزق استعمل المصحف على عبارة الإيه؟ المشي. فامشوا في مناكبها، لكن في العبادة قال فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، أي نعم، سفروا إلى الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني لكي يعني يترفق الإنسان في طلب الرزق. وكلوا من رزقه، أي التمسوا من نعمه سبحانه وتعالى. فالأكل والرزق أريد به طلب النعم مطلقا وتحصيلها أكلا وغيره، فهو اقتصار على الأهم الأعم على طريق يعني يقول: وأنت إذا تأملت نعيم الدنيا وما فيها لم تجد شيئا منها على المرء غير ما أكله، وما سواه متمم له أو دافع للضرر عنه. وإليه النشور، أي إليه نشوركم من قبوركم للجزاء. قال في الإكليل في قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه: الأمر بالتسبب والكسب، يعني أخذ أسباب طلب الرزق. وقال ابن كثير في الآية تذكير بنعمته تعالى على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها ساكنة لا تلد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال، وأنبع فيها من العيون، وسلك فيها من السبل، وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزرع والثمار. والمعنى سافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات. ثم خوف الله تعالى الكفار فقال: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ هذا خطاب للكافرين، أي أأمنتم العلي الأعلى أن يخسف بكم الأرض فيغيبكم إلى أسفل سافلين؟ فإذا هي تمور تضطرب وتهتز هزا شديدا بكم وترتفع فوقكم وتنخلق عليكم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وهو التراب فيه الحصباء الصغار، فستعلمون كيف نذير، أي عاقبة نذيري لكم إذا كذبتم به وردتموه على رسوله. وقد بين تعالى نذيره لهم في غير ما آية، وهو زهوق باطلهم إذا أصروا ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وغلبة جنده، كما قال تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين. ولقد كذب الذين من قبلهم، يعني مع كونهم أشد منهم عددا وعددا، فكيف كان نكير، كيف كان نكيري تكذيبهم، وذلك بإنزال العذاب بهم ودحر باطلهم. وهذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد لقومه المشركين. أولم يروا إلى الطير فوقهم طافات، أي باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها، ويقبض أي ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن، وقت للاستبهار. ولتجدده عبر عنه بالفعل، أولم يروا إلى الطير فوقهم طافات، عبر عنه بالفعل أن هذا شيء مستمر، أولم يروا، إشارة إلى أنه أمر طارئ على الطف يفعل في بعض الأحيان للتقوي بالتحريك، كما يفعله السابح في الماء يقيم بدنه أحيانا، بخلاف الغص والطف فإنه الأصل الثابت في حالة الطيران، ولذا اختير له الإثم. طبعا تلاحظون في صفة الطف قال إيه؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم إيه؟ صافات، على أساس هذا الأصل، دي الصفة المستمرة الثابتة أنهن يصفن أجنحتهن. قال ويقبضن، فالتعمل لم يقل قابضات لكن قال ويقبضن، يعني أحيانا يقبضن الإيه الأجنحة، لكن الأصل إيه والأغلب إيه أنها صفن. فهذا معنى قوله تعالى صفات، أي باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها. ويقبضن يعني يضمن لها، وهذا وقف للاستظهار، ولأنه فعل شيء يتجدد عبر عنه بالإيه بالفعل، إشارة إلى أنه شيء طارئ عن الأصل هو الصف. ما يمسكهن يعني من الجو، ما يمسكهن أن يقعن إلا الرحمن المفيض لكل ما قدر له حسب استعداده بسعة رحمته. ومنه ما دبر للطيور من بنية يتأتى منها الجوي في الجو. طبعا لو ذهبنا بقى للتفاصيل في دراسة كيف يعني يسر الله سبحانه وتعالى الطيران للطيور لطال كلامه جدا، يعني معروف طبعا يعني حتى فكرة الطيران وفكرة الطائرات إنما أكلت من الإيه من الطيور، وكيف تمشي الطيور وكيف تتوجه سبحانه الله. فهذه كلها مقتبسة من يعني خلق الله سبحانه وتعالى للطيور. نجد مثلا عظام الطيور تجدها فيها متان كثيرة وخفيفة جدا حتى تستطيع أن تطير، عضلاتها ريشها وهكذا. إنه بكل شيء بصير، فيعطيه ما يليق به ويسويه بحسب مشيئته، ويوضع فيه ما يريده بمقتضى حكمته، ثم يهديه إليه بتوفيقه. ثم بكت تعالى المشركين بنفي أن يكون لهم ناصر غيره سبحانه وتعالى، فقال أمن هذا الذي هو جند لكم، هذا استفهام إنكار، والمقصود ليس لكم جند، أمن هذا الذي هو جند لكم. لفظ جند هنا موحدة، لماذا؟ لأنه قال أمن هذا الذي هو جند، نعم جند لكم ينصركم من دون الرحمن معشر المشركين. ينصركم من دون الرحمن يعني إن أراد الله بكم سوءا فيدفع عنكم بأسه. إن الكافرون إلا في غرور، أي من ظنهم أن أربابهم تنفع أو تضر أو أنها تقربهم إلى الله زلفى. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني بالمطر ونحوها. بل لجوا أي تمادوا في عتو أي عناد وطغيان، ونفور أي شراد عن الحق والاستكبار، مع وضوح براهينه فأصروا على اعتقاد أنهم يحفظون من النوائب ويرزقون ببركة آلهتهم، وأنهم الجند الناصر الرازق مكابرة وعنادا. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور، استمروا على عنادهم. ثم ضرب الله عز وجل مثلا للمؤمن والكافر، فقال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا تمثيل للظالم والمهتدي، والمكب هو المتعفف الذي يخر على وجهه لوعورة طريقه، شخص يمشي في طريق وعر فكلما مشى خر على وجهه وسقط، لأن الطريق وعر ويختلف سطحه ارتفاعا وانخفاضا. والذي يمشي سويا هو القائم السالم من العثار لاستواء طريقه واستقامة سطحه، فالسوي يعني المعتدل الذي يبصر الطريق، لكن الذي كلما مشى خر على وجهه، هل يبصر الطريق؟ لا يبصر. قال قتادة هذا في الآخرة، يحشر الله الكافرة مكبا على وجهه والمؤمن يمشي سويا. وقال القاضي والمراد تمثيل المشرك والموحد بالسالكين والدينين للمسلكين، يعني الموحد يمشي على طريق الإسلام والمشرك يمشي على طريق الكفران. ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حال المسلك، واضح؟ يعني لم يقل الله تبارك وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه على طريق وعر حزن فيه كذا وكذا من الآفات والحفر والارتفاع والانخفاض والتفاوت. لماذا؟ لأن يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول ما عليه الكافر لا يستحق أصلا أن يوصف لأنه طريق، لأنه لا شيء، وهم وضلال. فيعني اكتفى عن التعبير عن وعورة الطريق بوصف من يمشي عليه، إن كل ما يمشي ينكب على وجهه. لماذا؟ لوعورة الطريق. هذا حقيقة يعني ملمح مهم جدا من إعجاز القرآن الكريم وبلاغته. يقول: ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حال المسلك للإشعار بأن ما عليه المشرك لا يستأهل أن يسمى طريقة، أي فلذلك ذكر المسلك في الثاني دون الأول. هذا من عجائب القرآن الكريم: فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، ثم قال إيه؟ أمن يمشي سويا، يمشي مش يكب بقى يخر على وجهه، لا يمشي مشي هادئ ورزين، يمشي سويا معتدلا يرى الطريق على صراط المستقيم. في حين أن لما وصف حال الكافر لم يثبت له لما يرد له الطريق، لأن كأن ما عليه الكافر من طريق لا يستحق أن يسمى طريقا أو منهجا، فأهمله واكتفى بالدلالة على وعورة الطريق بذكر صفة من يمشي عليه ويعاني من حزونته وصعوبته. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا معتدلا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم، قل أي هو أي المستحق للعبادة وحده وسلوك صراطه، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي العقول والإدراكات قليلا ما تشكرون، يعني باستعمالها فيما خلقت له. قل هو الذي ذرأكم في الأرض أي خلقكم فيها لتعبدوه وتقوموا بالقسط الذي أمر به وإليه تحشرون للجزاء. ويقولون متى هذا الوعد، يعني بالإيه؟ بالعذاب. الوعد المقصود هنا العذاب. ويقولون متى هذا الوعد العذاب وكل الحشر أو الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهور دينه إن كنتم صادقين في الإنذار به والترهيب منه. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، أي بين الحجة على ما أنذركم به من زهوق باطلكم إذا جاء أجله، وأما تعيين وقته فليس إلي. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، نذير بين معي البينة ومعي الحجة، فهذا هو الذي عليكم أن تكون النظارة بينة ومعها دلائلها، أما متى فهذا ليس إليه، هذا إلى الله وحده. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه، الهاء تعود إلى العذاب، فلما رأوه أي ما وعدوا به من العذاب وزهوق باطلهم زلفة، زلفة يعني قريبا منهم، زلفة قريبا منهم، ذا زلفة يعني ذا قرب. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت وجوه الذين كفروا أي ظهر عليها آثار الاستياء من الكآبة والغم والانكسار والحزن. فسيئت وجوه الذين كفروا يعني تبين فيها السوء، وقيل قبحت بالثواب. سيئت وجوه الذين كفروا وقيل أي لهم تبكيتا، هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم به تدعون أي تطلبون وتستعجلون به. تدعون إما من الدعاء أو من الإدعاء، إما من الدعاء وإما من الإدعاء من الدعوة. ففي قول تعالى هذا الذي كنتم به تدعون قولان: الأول تدعون بمعنى تدعون، تدعون حتى أعتقد في الصعيد، لأن الصعيد أحيانا يكون فيه ألفاظ يستعملونها في غاية الفصاحة، يبدو أنهم تأثروا من هجرة الصحابة، أقصد جهاد الصحابة وتواجدهم في الصعيد، أو وجود قبائل أصلا فعلا قرشية عربية صميمة في الصعيد، فأحيانا في نهجة الصعيد توجد بعض المصطلحات عربية صفيحة، مش هو يقول برضو تدعي 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 يعني ايه؟ مفيش حد هنا من الإخوة يفهموا ادعي لي. صح بعض إخواننا الأفاضل من الصعيد يقول لك ادعي لي، يعني ايه ادعي لي؟ ادعي لي، هذا كلام صفيح. زي يقول لك الدلة، الدلة يعني ايه؟ انزل، وهكذا تجد كثير من التعبيرات يعني فصيحة. فتدعون، أنا بس بذكر هذا حتى لا تنسوا أن تدعون معناها أحد القولين فيها إيه؟ يعني تدعون يقال دعوت وادعيت، مثل خبرت واختبرت. فالمعنى إلى فلما رأوا زلفة وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، يعني هذا الذي كنتم به تدعون، هو الذي أنتم تدعوه وتطلبونه. كيف؟ ألم يكونوا هم القائلين ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب؟ أليس هم القائلين اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم؟ فاستعجلتم العذاب، هذا الذي كنتم به تدعون تطلبونه وتدعوننا وتسألوننا إياه وتستعجلون نزوله بكم. قول الثاني هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم من أجله تدعون الأباطيل والأكاذيب، كنتم تدعون أنكم إذا متم لا تبعثون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل أرأيتم إن أهلكني الله بعذابه ومن معي يعني من المؤمنين أو رحمنا فلم يعذبنا فمن يجير الكافرين، من يمنعهم ويؤمنهم من عذاب أليم. والمعنى أننا مع إيماننا بين الخوف والرجاء، مع أننا مؤمنون لكننا لا نأمن مكر الله سبحانه وتعالى ونخشى عذابه. معنى الآية إننا مع إيماننا بين الخوف والرجاء فمن يجيركم مع كفركم من العذاب، يعني مع أننا مؤمنون نخاف عذاب الله سبحانه وتعالى ولا نأمن عذاب، فكيف يكون حالكم أنتم وقد جمعتم بين الكفر والتكذيب واستحققتم العذاب، فمن يمنعكم من العذاب مع كفركم؟ فالمعنى لا رجاء لكم كرجاء المؤمنين، المؤمنون يرجون الله سبحانه وتعالى ورجاؤهم لهم حق في هذا الرجاء، أما الكافرون فمن أين يأتيهم الرجاء وهم قد يعني كذبوا وكفروا. هذا معنى هذه الآية. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب الأليم. نحن الله سبحانه وتعالى يحتمل أن يرحمنا ويحتمل أن يعذبنا، أما أنتم ونحن مؤمنون، أما أنتم أيها الكافرون فمن أين يأتيكم الرجاء، من أين يأتيكم رجاء العفو إلا بالأمالي والاغترار بها. يقول قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. كان كفار مكة يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم ريب المنون، يتمنون له الموت تخلصا من دعوته وانتشارها، فأمر أن يكون لهم ذلك، أمر أن يكون لهم ذلك، أي أخبروني إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين أو رحمنا بتأجيل آجالنا وانتصارنا فمن يجيركم من عذاب أليم، قضى الله وقوعه بكم لكفركم. وقال ابن كثير أي خلصوا أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من الله إلا بالتوبة والإنابة والرجوع إلى دينه، ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال، فسواء عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لكم من عذابه ونكاله الواقع بكم. والمعنى بالعذاب إما الدنيوي وهو خزيهم للانتصار عليهم ودحور ضلالهم، أو الأخروي وهو أشد وأبقى. فمن يدير الكافرين من عذاب الأليم يعني سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الرحمن، إلى هنا الذي نعبده هو الرحمن عز وجل، آمنا به وعليه توكلنا، أي اعتمدنا في أمورنا لا على ما تتكلون عليه من رجالكم وأموالكم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون، يعني عند معاينة العذاب من الضال، نحن أم أنتم، فستعلمون من هو في ضلال مبين، في ضلال أي في ذهاب عن الحق وانحراف عن طريقه منا ومنكم، إذا جاء نصر الله والفتح في الدنيا ونشأته الثانية في الأخرى. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم يعني أخبروني إن أصبح ماؤكم غورا، يعني غائرا لا تناله الدلاء، الدلاء اللي هي جمع الدلو يعني معروف طبعا الذي يستقى به الماء، واضح. إن أصبح ماؤكم غورا، غار في الأرض حيث لا تأتي به الدلاء، أو غورا يعني ذاهبا في الأرض. فمن يأتيكم بماء معين؟ من سوى الله سبحانه وتعالى يأتيكم بماء معين، أي جار ظاهر سهل التناول. هذا معنى معين، ماء جار ظاهر سهل التناول. فمعنى ماء معين يعني ظاهر تراه العيون وتناله الأغشية. قال الرازي: المقصود تقريرهم ببعض نعمه تعالى ليريهم قبح ما هم عليه من الكفر، أي أخبروني إن صار ماؤكم ذاهبا في الأرض فمن يأتيكم بماء معين؟ فلا بد وأن يقولوا هو الله. ولذلك من الأدب عند تلاوة هذه الآية أن يعني يقول الإنسان الله رب العالمين، الله الذي يأتينا بهذا الماء إن حصل هذا الغوران. وقد روي أن بعض الناس تلا هذه الآية أو سمع هذه الآية: قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قال: تأتينا به المعاول والفؤول فغارت عيناه. فإذا سئلوا فمن يأتيكم بماء معين لابد أن يقولوا هو الله سبحانه وتعالى، فيقال لهم حينئذ: فلم تجعلون من لا يقدر على شيء أصلا شريكا له في العبودية؟ وهذا كقوله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أي بل هو الذي أنزله وسلكه ينابيع رحمة بالعباد فلله الحمد والمنة. وهذا آخر تفسير سورة الملك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.